الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هذه الآيات بعد ما انتهى خبر مؤمني آل فرعون مع قومه وما جرى من محاجات ومجادلات، وكيف كانت العاقبة بقوله سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم ذكر الله عز وجل أيضا نوعا من المحاجات بين المستكبرين والمستضعفين في نار جهنم، ثم أيضا يأسهم وتطلعهم إلى خزنة جهنم، يسألونهم أن يدعون الله لهم ليخفف عنهم العذاب. ثم جاءت هذه الخواتيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم جاءت تذكير موجز بما سبق، لأن قصة مؤمن آل فرعون هي جزء من قصة موسى عموما مع فرعون، لأن أول السورة أول قصة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فقال الله عز وجل في نهاية القصة: ولقد آتينا موسى الهدى، يعني إشعار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن العاقبة كانت لموسى، وأن الله عز وجل قد نصره في العاقبة، وكذلك أيضا مكن لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وهو إشعار لأن الله عز وجل سيمكن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. والسورة كما تعرفون مكية، وقلنا إنها تقريبا إنها في حدود 3 قبل الهجرة، أو قريبا من موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وخاصة أنه اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه استشهد بهذه الآية: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. استنبط بعض أهل العلم أن السورة تنزلت في تلك الأيام أو قريبا منها، أو أنها كانت قد تنزلت. فحينما يأتي مثل هذه البشارات والإرهاصات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وقد كانوا في مرحلة الضعف ومرحلة الاستضعاف، فيقول الله عز وجل لهم في نهاية القصة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، فهو تنبيه لأن هذه الأمة سيعلو أمرها وأن الله عز وجل سيبسط لها ملكها. ولقد آتينا موسى الهدى. الهدى هنا بما يشمل النبوة والكتاب. فموسى عليه السلام الهدى هنا بما يشمل النبوة والكتاب، يعني كل ما أوتيه موسى عليه السلام بأمر النبوة والنصر والمعجزات والآيات، وأيضا ما تضمنته التوراة ولوحها من الخير والهدى وسبل الهداية وطريق الصراط المستقيم. ولهذا جاء في سورة الأعراف في أن الله عز وجل آتى أن الألواح تضمن كل شيء. إيش الآية وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكان كل نبي يأتيه من الله عز وجل ما يناسب قومه، ولكن عموما كانت رسالة موسى من أكبر الرسالات من حيث محتواها، وإن كانت محدودة في بني إسرائيل لكن من حيث المضمون ففيها كل شيء. ولهذا قال سبحانه ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة فورثوها. ولا شك أنه كان في بني إسرائيل مؤمنون ومستمسكون، ولهذا قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والله عز وجل مكن لهم وأعطاهم، ولكنهم طبعا عتوا وكان من شأنهم ما كان سواء مع موسى أو بعد موسى ومع الأنبياء من بعد موسى. ولهذا مؤمن آل فرعون قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. على كل حال الآية هنا تقرر أن الله عز وجل أورث بني إسرائيل الكتاب، والكتاب هنا هو التوراة. وقد يكون هناك أيضا تفريق بين ما أوتيه موسى وما ورثه بنو إسرائيل، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب، يعني كتاب بني إسرائيل وهو التوراة كان هدى وكان ذكرى. طبعا حينما تقترن الهدى مع الذكرى الذي يبدو الله أعلم كما نبه بعض العلم أن الهدى تعني الأحكام وتعني ما يتعلق بتدبير شأن الحياة في كتاب الله عز وجل، والذكرى تعني المواعظ وتعني مسائل القلوب، فهي هدى وذكرى. وكذلك طبعا ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو هدى وذكرى أيضا ونور. فالهدى ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بتنظيم شأن الحياة، والذكرى ما يتعلق بالمواعظ. وأيضا من حيث الطبيعة كذلك طبيعة ما الكتاب أنه هدى من حيث شمول مضمونه للجديد والقديم، أما الذكرى فهي عادة ما تكون إلا لشيء معروف سابق، شيء قد سبقت معرفته للمخاطبين فكان ذكرى بمعنى إعادة تذكير. ومع هذا فإنه ليس هدى ولا ذكرى إلا لأولي الألباب. وهذه أخواني يعني قضية مهمة جدا ومقررة في كتاب الله عز وجل في أكثر من موطن وفي يعني موارد كثيرة ومواطن كثيرة، مثل قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وفي قوله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكذلك في قوله سبحانه: سيذكر من يخشى. وفي المقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالأمر بيد الله عز وجل وبمقر حكمته هو يرجع الإنسان نفسه، فأولو الألباب وأولو العقول وأولو النهى وأولو الأحلام هم الذين يستفيدون، بمعنى أن الإنسان بإذن الله له جانب أو له دخل في الهداية إذا انفتح قلبه وهو استعد للهداية وجد في طلبها، فإن الله عز وجل يهديه. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان له أثر كبير في باب الهداية وفي باب الانتفاع بالذكرى وفي باب هذه الأمور كلها. ولهذا قال هنا: هدى وذكرى لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول، بمعنى أن الإنسان إذا يسر الله عز وجل له أمره فجد في طلب الحق وأعمل فكره وعقله، فإن الله عز وجل يهديه. ولهذا لا يضل إلا من لا يضل إلا أصحاب الهوى، وصاحب الهوى هو الذي لم يرد الهداية، بمعنى لم يكن متجردا ولا لم يكن صادقا ولا مخلصا ولا ناصحا في طلب الحق، وإنما كان يجري ويمشي ويسير حيث قاده هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على سمعه وبصره وجعل على قلبه وجعل على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. فقال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلونهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم كالأنعام لأنهم لم يشاءوا الهداية ولم يسلكوا مسالكها ولم يسيروا في مواردها وطرقها وسبلها. ولهذا قال هنا: هدى وذكرى لأولي الألباب، كما قال سبحانه في مقام آخر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم جاء تعريف أولي الألباب: تعريف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء إلى آخره. إذن يعني في حكمة الله عز وجل في خلقه أنه أعطاهم القلوب وأعطاهم الفهوم وأعطاهم الوسائل. فالإنسان بإذن الله إذا صدق وتجرد عن الهوى وسلك مسالك طلب الحق فإن الله يهديه. ومن طلب الحق ما في شك التفكر في خلق السماوات وإلى آخره، كثير كثير مسالك الحق التي تؤدي إلى الحق وطرق الصراط المستقيم أو وسائل وسبل الصراط المستقيم. فالمقصود أن من أعمل قلبه وعقله وفكره وطلب الهداية فإن الله عز وجل يهديه إليها، كما أن من سلك مسالك الضلالة فإنه أيضا يقع فيها. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. هدى وذكرى لأولي الألباب. إذا لما كان كما قلنا هذا التلخيص وبيان العاقبة لموسى عليه السلام ولبني إسرائيل وما آتاه الله عز وجل من سبل الحق وطرق الهدى والذكرى، أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر، مع أنكم لعلكم تستصحبون ما قلنا إننا نتصور أن هذه الآيات نزلت في تقريبا السنة 10 من البعثة، يعني بمعنى قبل الهجرة بثلاث سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة في هذا الحدود، فقيل له فاصبر، وقيل له كما قلنا إشارات وتنبيهات إلى أن الله عز وجل سينصره على قومه وأنه سيمكن له كما مكن لموسى، ولكن قيل له اصبر لأن الله عز وجل له سننه وله حكمته في جريان الأمور في مقاديرها. فاصبر، والصبر يعني أمرين، يعني الانتظار وحبس النفس، ويعني الرضا بالموجود من حيث الشدة التي تنال المستضعفين، ومن حيث استطالة الكفار واستكبارهم وعتوهم إلى آخره. فكل ذلك يتطلب الصبر، بأن لا تتعجل النتائج، أنت على الحق. وهذا لا شك أنه طبعا طريق الأنبياء وحق على الدعاة وعلى من يتأسى بهم أن يسلك مسلكهم، بمعنى أن يجعل الصبر سلاحه. والصبر يعني الرضا، ويعني الانتظار، ويعني التصديق اليقيني بأن الإنسان على الحق، وأن العاقبة أو أن المسلم على الحق، وأن العاقبة للمتقين قطعا. ولكن قد يرى الإنسان النتائج بنفسه، وقد لا يرى، وقد تكون نتيجة لغيرك. فالمطلوب منه أن يطمئن أنه على طريق الحق ثم يصبر، أما النتائج فبيد الله سبحانه وتعالى. وإذا قال له ربه فاصبر إن وعد الله حق، وهذا أيضا متضمن البشارة كما أنه يتضمن التهديد للمخالفين. إن وعد الله حق، ووعد الله طبعا أن العاقبة للمتقين، وأن سوء المصير للكافرين والمكذبين، هذا هو وعد الله. وعد الله الحق أن العاقبة للمتقين، وأن سوء المصير للكافرين والمكذبين. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك. ثلاثة أوامر: اصبر، استغفر، وسبح. اصبر هذه تتعلق بالوضع، فيما يتعلق بوضع الناس ووضع المجتمع والحال التي يعيشها النبي ومن يسلك مسلكه من الدعاة والمعلمين وكل من هم على منابر الإرشاد والتوجيه. فالصبر يتعلق بالتعامل مع الناس. واستغفر لذنبك، هذا يتعلق بعلاقة الإنسان بنفسه وأعماله هو، من حيث طبعا استقامتها، ومن حيث أيضا طبيعة عجز النفس وضعفها وما يصيبها من أحوال وأحوال ضعف ووهن وأحيانا بعض أنواع التردد وطول المسار، ولا سيما مع الدعوة إلى الله عز وجل فإن طريقها شاق. فالإنسان قد يصيبه نوع من الضعف أو نوع من الهموم والأفكار التي قد يصدر منه ما يصدر، نوع من مما يخل بتحقيق الصبر والثبات في مقام الصبر. فقال واستغفر لذنبك. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن أولا الأمر له أمر لأمته، وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام قد أمر بالاستغفار وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما الشأن في من هو دونه؟ لا شك أنه أحق وأولى وأجدر بأن يجد في الاستغفار وأن يصدق وأن يتفقد نفسه، والإنسان محط لا شك أنه محط الذنوب والخطايا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالأمر الثاني الاستغفار، واستغفر لذنب. الثالث وسبح، وهذا يشير طبعا إلى ما يقوله بعض أطباء القلوب كما يقال: التخلية قبل التحلية، وهو طبعا كلمة لها معناها بغض النظر عن أحيانا توظيفها في طريقة غير صحيح، لكن لا شك أنه التخلية قبل التحلية بمعنى أنك من أجل أن تضع شيئا فيه فلا بد أن تفرقه أولا حتى تملأه بما تريد، فالتخلية بمعنى تخليه مما فيه ثم تملأه. التحلية اللي هو الإحلال، تحل فيه وتضع فيه ما تريد أن تضع، فأنت تنظف أول ثم تضع، فالتخلية أول ثم التحلية. فإذا تستغفر أول ثم تسبح، بمعنى تسأل الله عز وجل السلامة من الذنوب ويكون قلبه سليما إن شاء الله، ثم حينئذ تسبح. على كل حال لا شك أن المطلوب هو الأمران: الاستغفار مع التسبيح. فالاستغفار ابتعاد عن السلبيات، والتسبيح هو لا شك أنه جانب في الإكثار من الإيجابيات. فهذه ثلاثة أوامر: فاصبر إن وعد الله، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك. والحقيقة أنه مسلك ينبغي أن يعيه الدعاة وهم مشتغلون بالدعوة، والدعوة طبعا طريقها شائك، والإنسان يعاني من الناس ما يعاني، ويعاني من المكذبين، ويعاني من المرجفين، ويعاني من المستهزئين، ويعاني من الصادين، يعني أمور كثيرة، فهو يحتاج إلى هذه الأسلحة: الصبر والاستغفار والتسبيح. وسبح بحمد ربك، والتسبيح يعني ما يشمل جميع أنواع الذكر، ويكاد التسبيح وتنزيه الله عز وجل، لكنه يعني الذكر. ويا إخواني، الذكر يعني زاد عجيب بشكل يعني لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنه أبدا، وهو شيء سهل من حيث الاتيان به، ولكنه عميق ودقيق من حيث التفكر فيه والتأمل. ولهذا في الآية التي قبل قليل يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربك فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كل هذا بيان لبعض ألوان الذكر، وبعض ألوان ما يشتغل به أولو الألباب، وبعض صور من ما يقود إليه التفكر في خلق السماوات والأرض. فحينما يعينك الله عز وجل ويكون لسانك رطبا من ذكر الله، حينئذ تأكد أن الحياة سوف تستقيم لك ولا شك أبدا. لماذا؟ لأن بالذكر يحصل أمرين، هذا غير الأشياء التي لا تنتهي بالتأمل والنظر. الأمر الأول اشتغالك بالذكر، وهو شيء سهل، وهو لا يعيقك عن جميع أعمالك أبدا، لا يعيقك لا عن وظيفتك ولا عن عملك ولا عن طلب معاشك أبدا، لا 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 يشغل أبدا، خاصة إذا أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وتذكر الله عز وجل في قياما وقعودا على جنبك، وهي لا تأخذ وقتا أبدا يعني، وتكون لك عادة. هذا جانب. الجانب الثاني التأمل في الذكر، وهذا هو المهم، هذا المقصود، بمعنى أنك إذا ذكرت الله عز وجل وكنت تعي ما تقول، هذا الذكر سوف يقودك إلى كل ألوان بكل ألوان الاستقامة. لأن معنى ذكر الله بمعنى أن يكون الله عز وجل حيا في قلبك، وأن يكون قلبك مش يعني حي. فإذا ذكرت الله عز وجل تخافه وتحبه وترجوه وتخشاه وتعتمد عليه وتعلق أمرك عليه، وكل ما تأتي وما تذهب مرتبط بالله عز وجل. وطبيعي طبعا إذا ذكرت الله عز وجل على وجه سوف تصلي في الصلاة في وقتها، وسوف تحسن إلى الناس، وسوف تبر الوالدين، وسوف تصدق في معاملاتك، وسوف تستقيم على أمرك طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقودك الذكر إلى ذلك فلا خير، فلا فائدة من الذكر. فلاحظ كيف أن الذكر على هذا النحو. إذن هو اشتغال، وهو كذلك أيضا يقود إلى 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 كل هذه الصور من الخير. والاستغفار لا شك أنه لون من ألوان الذكر، والدعاء لون من ألوان الذكر. ولهذا العلماء يقولون الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو التسبيح والتهليل إلى آخره، ودعاء المسألة هو الدعاء المعروف، الطلب من الله عز وجل ما تطلبه من ربك في أمر دينك ودنياك. إذن هذه المطلوبات الثلاثة ينبغي أن يفقهها ويعيها الدعاء: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لا شك أن الأصل في الذكر طبعا الإنسان يحاول أن يشتغل في أن يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخصيص أطراف النهار والليل له سر، وهو أنك تستقبل عملك بالذكر وتختم يومك بالذكر، وهذا من أفضل الأمور ومن أحلاها ومن أجملها، وتعيش قرير العين مستقبلا معاشك، وكذلك تنام قرير العين. ولهذا العشي والإبكار في مبتدأ عملك وفي خواتيمه. فالعشي اللي هو خواتيم النهار، والإبكار في مفتتحه وأوائله. ثم قال سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. أيضا هذه خواتيم لهذا القصة. طبعا تعرفون أن السورة من أولها وهي كلام عن الجدل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليجادلوا بالباطل، وجادلوا بالباطل وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقبلها الذين يجادلون في ايش اول السوره غافر الذنب وقبل التوبه شيء قال القول لا اله الا الذين يجادلون في ايات الله ايش ما يجادل في ايات الله الذي كفر ما يجادل. وهذا نبهنا اليه في اول السوره في الحديث عن اول السوره انها تعني بالجدل السوره، ولهذا ورد فيها اربع مرات: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ثم قال أيضا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهنا قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فعجيب احتواء هذه السورة وإشاراتها إلى هذا النوع من الجدل. طبعا جاءت قصة مؤمن آل فرعون كاملة بأنواع الجدل الذي دار بين هذا المؤمن وبين فرعون على النحو الذي سبق تفصيله. فجاء في خواتيم القصة، وقلنا أن هذه خواتيم القصة في العاقبة لموسى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبينا بالصبر، و جاءت أيضا هذه الخاتمة كذلك: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني أيضا تنبيه لما سبق من هذا الجدل، وكيف أن هؤلاء القوم لم يؤمنوا على الرغم من قوة حجج هذا الرجل المؤمن وما أتى به قومه، سواء في البراهين والحجج أو التهديدات والترغيبات. فقال الله عز وجل هنا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، فيحاجون ويجادلون ويناقشون ويثرون القضايا من غير سلطان. طبعا يعني الأصل أن الإنسان لا يجادل إلا بسلطان، ولهذا الذي يجادل بسلطان غالبا يكون متجرد من الهوى ويكون مريد الحق. لكن كما لاحظت في ونبهنا في مواقف فرعون ليس فيها أي جدل بسلطان أبدا، وإنما فيها استعلاء: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يا فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبرأ. ما في أي برهان وأي حجة، لأن الكافر وإن كان كافر إذا كان صادقا وفعلا يعني يتلمس السلطان في جداله والحج والبراهين فغالبا يهدى. أما المتعنت والمستكبر، ولهذا قال هنا: إن في صدورهم إلا كبر، فهم مستكبرون لا يريد الحق. إذا جادل المجادل وهو يريد الحق ويتلمسه ويسعى البراهين والدلائل فهذا يهدى بإذن الله. أما الذي يجادل وهو لا يريد الحق وإنما يريد أن يعلو ويريد فقط أن, 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 أن يمكر بهذا وهو هذا لا يعني لم يجعله يقف هذا الموقف إلا الاستعلاء والاستكبار. ولهذا قال سبحانه: إن في صدورهم إلا كبر، يعني أيضا أسلوب حصر، أسلوب حصر: إن في صدورهم إلا كبر، يعني هؤلاء الذين يجادلون بغير سلطان أبدا يعني ليس في قلوبهم إلا الكبر. وقطعا الكبر هو أعظم الأشياء التي تصد عن الحق. الاستكبار والكبر هذا هو أعظم ما يصد عن الحق. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني ما لن يبلغوا هذا، لأن المستكبر أو المتكبر يتطلع إلى أشياء ولكن لن يبلغها، كما قال في الكافرين في سورة الرعد: وما هو ببالغيه، إيش الآية؟ في هو الذي يريكم الرقى خوفا ويسبح الرعد بحمده وملائكة ويرسل الصواعق ويصيب بها ما يشاء وهم جادلون في الله له دعوة الحق والذين لا يستجيبون بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فبمعنى أنه لا يبلغ، لماذا؟ لأن في داخله ما يصده. لو كان تجرد من الهوى وابتغى الحق فإنه يقوده ويصل إليه. ولهذا قلنا في قبل قليل في قوله: هدى وذكرى لأولي الألباب. فأولي الألباب أصحاب العقول والذين يبتغون الحق يهديهم الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لكن إذا كان صاحب هوى واستكبار فإنه يصد، ما لا يصل الحق. رحمك الله. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله. أيضا دعوة لطيفة وعجيبة وتنتظم المطلوبات السابقة: اصبر واستغفر وسبح، وهنا واستعذ. ولا شك أنه لا يقي من الكبر ولا يقي من السلامة من الهوى إلا اللجوء إلى الله عز وجل. ما معنى استعذ بالله؟ يعني إلجأ إليه واعتصم به، هذا استعاذ. فحينما تعوذ بالله يعني أنك تلتجئ إليه وتتعلق به وتعتمد عليه وتتبرأ من حولك وقوتك. ولهذا يعني جميل منا أن نعرف معنى الاستعالة، دائما احنا نستعيذ ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من الخذلان إلى آخره. نعوذ بالله، نعوذ بالله يعني نلجأ إليه ونتعلق به. وحينما تلجأ إلى الله وتتعلق به ماذا يعني؟ يعني أنك تتبرأ من حولك وقوتك. وهذا جميل، هذا الحقيقة فيه سلامة قلب. ومهم جدا أن يتفقد العبد قلبه ليكون قلبه سليما، فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم يعني أدواء القلوب هي وأمراض القلوب هي الكبر، الكبر والصدود عن الحق. ولهذا قال أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هنا أن يستعيذ بالله، يعني يلجأ إليه ويتعلق به ويتبرأ من حوله وقوته. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، سميع لأقوالك وأقوال مخالفيك وبصير بحالك وحال مخالفيك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.